الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهاجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، كما أسأل ربي جل في علاه لي ولكم العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة سبحانه وتعالى جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. أصحاب الغار ما زلنا معهم، فإن أعمالهم فاقت الوصف، وإن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت أعمالهم تحتاج منا إلى تدبر وإلى تفهم وإلى تحليل وإلى الوقوف عند كل كلمة والنظر في مقاصدها ومراميها، وإلى إسقاط لهذا الحديث بما فيه من أعمال وبما فيه من أسلوب في عرض لتلك الأعمال، إلى إسقاط هذا كله على هذا الزمان وعلى هذا العصر الذي نعيش فيه الآن، فما أحوجنا فيه إلى هذه الأحاديث النبوية التي تبين لنا حقيقة العلة وحقيقة الأزمة، كما أنها تكشف لنا عن الحلول وعن الدواء الذي نعالج به الأزمات، وتكشف به المحن، ونواجه به التحديات، شريطة أن نثق في كلام الله وكلام رسوله، أن تكون لدينا الثقة الكاملة في كلام ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا نتعامل مع هذه النصوص الشرعية بجمود، بسطحية، بجفاء، بدون اكتراث وانتباه واهتمام، إنما يلزمنا أن نأخذها مأخذ الجد والتطبيق، وأن نرتقي إليها علما وعملا وفهما وتطبيقا وسلوكا. وأذكر أن إسقاط النصوص على الواقع ما ينبغي أن تكون عملية الإسقاط مصحوبة بمبالغات ومصحوبة بجنوح عن الموضوعية والمنهجية، وفيها أساليب الادعاء والافتعال والخروج عن الحدود وقواعد العلم والبحث. إنما لابد أن يكون الإسقاط بعيدا عن التكلف وبعيدا عن المبالغة، وأن يكون الإسقاط مصحوبا بالاعتدال والموضوعية. نعم، هي نصوص شرعية وفيها الحل لكل العلل وفيها الخروج من كل أزمة، لكن يبقى أن نعلم أن النصوص بالرجال وأن أساليب النجاة بالأعمال والأفعال، وأن الركون إلى مجرد النصوص دون تجسيدها في واقع عملي وسلوك تطبيقي، فلن يأتي مع ذلك الفهم ومع هذا العمل أي خروج من أزمة وأي نجاة من محنة. كذلك لا نعول على خوارق بذاتها أو نترقب زمنا بعينه تحل فيه المشكلات دون أن يكون للإنسان دخل في ذلك ودون أن تكون له علاقة بذلك، فهذا من السطحية والجمود. إنما نعلم وندرك أن الخلاص من الأزمات بالأسباب، بالاعتماد على الله ثم على الذات والقدرات، أن نقدم بفهم، أن نعمل بعزم، أن نتصرف بحزم، أن نتحمل مصاعب الطريق، أن نسعى خلف الأسباب بكل جدية وقوة، وأن ندرك بعد ذلك كله أن الأمر كله بيد الله، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الخبيئة على طريق النجاة من مشكلات الفرد وأزمات الفرد، على طريق النجاة من مشكلات الحياة، على طريق النجاة من الصعوبات والعوائق والمشقات التي توضع في الطريق والتي تتربص بالأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الخبيئة، الحال مع الله، العلاقة الخاصة بالله جل في علاه، السر في العمل، الإخفاء للعمل، الكتمان على العمل، المواصلة والمواظبة على خصلة من خصال الطاعة تعرف بها وتداوم عليها في كل مراحل حياتك، تعرف بها شابا وتعرف بها رجلا، تعرف بها معافا وتعرف بها مبتلا، تعرف بها فقيرا وتعرف بها غنيا، تعرف بها عاجزا وتعرف بها قادرا، تعرف بها يا مسلم في جميع أحوالك وفي كل مراحل حياتك، لأن هذه الخصلة هي طاعة وعبادة، والأصل أن الطاعة والعبادة تعرف بها إلى أن تلقى الله عز وجل. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فأنت مواظب وملازم ومداوم على هذه الخصلة من البر، تتقنها وتحسنها وتصل في آدائها إلى أعلى الدرجات وأرقى المنازل والمراتب، فتكون لك نجاة، وتكون لك رقيا ورفعة في الدنيا قبل الآخرة. وكل قادر يا كرام أن يكون له حال مع ربه سبحانه وتعالى يداوم عليه ويعرف به، وكل في قدرته ذلك، ولا يقبل على الإطلاق أن يعتذر أحد أن تكون له خصلة من بر لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لا يقبل عذر من أحد، ولا يقبل دعوى العجز من أحد، فكل قادر أن يكون صاحب خبيئة، وأن يكون صاحب حال مع ربه سبحانه وتعالى. قال رب العالمين وهو أصدق القائلين في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. تجد قول الله تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يأتي بعد هذه الخصال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. ومعنى ذلك أن هذه الخصال في مقدور كل أحد، وفي إمكان ووسع كل مكلف، ولا يمكن قبول أي عذر أو أي دعوى بعدم القدرة. نعم، الناس متفاوتون والناس متفاضلون، فزيد ليس كعبيد، والشرع يقر ذلك. فخذ لنفسك ما تتمكن منه وما تقدر عليه، وخذ لنفسك ما يتفق مع إمكاناتك وقدراتك، ولو كان يسيرا قليلا لكنك تداوم عليه وتعاهد ربك أن تموت عليه، فهو عمل جليل عظيم عند ربك سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من خلال ما تعمل تكون لك خبيئة، خبيئة في صلاتك، خبيئة في صيامك، خبيئة في حجك، في عمرتك، خبيئة في كلمتك، في دعوتك إلى الله عز وجل، حال بينك وبين ربك لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. حتى إن أقاربك، بل إن زوجك، بل إن أولادك لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر، فلن ينفعك أحد ولن يتقرب منك أحد ليرفع عنك إن كنت مستحقا عذاب الله وعقوبته. فافهم الأمر جيدا واتصف بعمق الرؤية وسعتها لتزهد في غيرك أن يطلع على عملك، لتزهد في غيرك أن يطلع على عملك، لتزهد في عين غيرك أن يرى عملك، لتزهد في كلام غيرك أن يمدح عملك. فلست ساعيا إلى ذلك ولست راغبا في ذلك، إنما تؤثر أن يكون عملك سرا بينك وبين علام الغيوب سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه مخلوق ولا تقع عليه عين عبد من عباد الله عز وجل. الله يحبك بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الله يحب العبد، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. فالله يحب العبد صاحب الأعمال وصاحب الأخلاق التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبد التقي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره. ليست التقوى ضجيجا، ليست التقوى مظاهر، ليست التقوى أشكالا، ليست التقوى حشودا، ليست التقوى وجودا بين الناس وفي معترك الحياة زاعما أنك بهذا من أهل التقوى لله عز وجل. إنما التقوى في القلب وأنت في معترك الحياة، التقوى في القلب وأنت بين الناس وفي الأسواق، التقوى في القلب وأنت مدير تدير جهة مؤسسة شركة، التقوى في القلب وأنت تدرس وأنت تطبب وأنت تعلم، التقوى في القلب وأنت تقضي وتحكم بين الناس، التقوى ها هنا. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره. إن الله يحب العبد التقي الغني، يكون متصفا بالغنى، هذا الغنى العالي عن الشيء لا به. كثير من الناس يعول على الأسباب ويتمسك بها ويظن أن بها وجوده وأن بها مقامه، فيتمسك بالمال لأن المال هو الذي يصنع شخصه، يتمسك بالمنصب لأن المنصب هو الذي يصنع شخصه. عند ذهاب المال يذهب شخصه، عند ذهاب المنصب يذهب شخصه. يتمسك كثيرون بأسباب الدنيا اعتقادا منهم أنهم بها وأن شخصياتهم باقية بها، لكن أهل الحال وأهل الخبيئة لا يعولون على ذلك، فهم أهل غنى عن هذا كله ومستغنون بربهم سبحانه وتعالى. هم أغنياء عن الشيء وأغنياء برب العالمين، هم أغنياء عن وأغنياء بي، أغنياء عن غير الله وأغنياء بالله. وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، ليست حقيقة الغنى بسبب، إنما حقيقة الغنى أن تستغني عن غير ربك وأن يكون غناك بربك وأن يكون افتقارك لربك. تذلل لمن تهوى تحظى بقربه، فكم عزة نالها العبد بالذل. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له، فاقرأ السلام على الوصل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يحب العبد التقي الغني الخفي. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعمل بالخفاء، عمله سر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. خفى الأساس عن العيون تواضعا، من بعد ما رفع البناء مشيدا. خفى الأساس عن العيون تواضعا، من بعد ما رفع البناء مشيدا. أنت ترى البناء لكن لا ترى الأساس، وأنت ترى الشجرة لكن لا ترى الجذر. وبدون جذر لا توجد شجرة، وبدون أساس لا يوجد بناء، وبدون صدق وإخلاص لا يوجد عمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وإلى فاصل نتشرف فيه إن أذن الله، إن أذن ربنا بالعودة إليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل الخبيئة، فهي قيمة الإنسان، وهي التعبير عن حقيقته. وما أجمل الخبيئة في هذه الحياة التي تعلو فيها أمواج الماديات ويظهر فيها الفساد ويتراقم الران على القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وتتزين فيها الشهوات لأصحابها فيخدعون بها ويفتنون، ويهرعون إليها ويلبون نداءها، ويقبلون بيع كل شيء من أجلها لا يبالون. فالشهوة إله من وجهة نظرهم، يسجدون لها ويركعون ويطوفون حولها كما يطوف الوثني حول صنمه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. يا من تجترئون على الله في الخلوات، يا من تغترون بربكم فيما بينكم وبينه، يا من لا تبالون في ارتكابكم الشهوات، يا من تتبجحون بالمجاهرة بالمنكرات، يا من رخصتم أنفسكم أمام الشهوة، يا من ضيعتم دينكم بسبب رغبة تافهة وشهوة رخيصة ونزوة خسيسة، اتقوا الله عز وجل واعرفوا قيمة الحياة بالخبيئة، واعرفوا قيمة أنفسكم بالخبيئة. فالحياة كلها ضيق والسعة فيها الخبيئة، الحياة كلها ظلمة والنور فيها الخبيئة، الحياة كلها جهل والعلم فيها الخبيئة، الحياة لا معنى لها، والمعنى الحقيقي في أن تكون صاحب خبيئة، صاحب حال مع الله. ولذلك يقول لك نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. هذا نبيك يحبك صلى الله عليه وسلم، يدعوك أن تكون صاحب خبيئة. من استطاع، وكل يستطيع، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من استطاع، وكل يستطيع، وكل يقدر، وكل يتمكن أن يكون صاحب خبيئة، أن تكون له خبيئة من عمل صالح، قراءة آيات من كتاب الله عز وجل تداوم عليها. ليس شرط أن تقرأ كل يوم جزءا أو جزئين، المهم أن تداوم على عمل في كل يوم وليلة تداوم عليه تعرف به. أن تقرأ آيات من كتاب الله، أن تلازم ذكرا من الأذكار، أن تعرف بنفقة من النفقات بينك وبين ربك، أن تكون واصلا رحمك، أن تكون سائلا عن الناس، أن تكون زائرا للمرضى، أن تكون زائرا للمقابر، أن تكون متصفا بالرحمة والشفقة عندما تكون تاجرا تبيع للناس، عندما تكون مدرسا تعلم الطلاب، عندما تكون طبيبا تطبب المرضى في مجالك في مكانك. فلا يخرج عن الخبيئة أحد، الفقير قبل الغني، الضعيف قبل القوي، الصغير قبل الكبير، المرأة قبل الرجل، الأمي قبل العالم، الجاهل قبل العالم والمثقف، المهني الحرفي، كل إنسان في مجاله وفي ميدانه قادر أن يكون له خبيئة مع الله عز وجل. والنبي يدعوك: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. هذا الذي تسعد به وتتنعم به دنيا وآخرة مع الخبيئة لأنفاسك معنى، مع الخبيئة لنظراتك معنى، لكلماتك معنى، لخطواتك معنى، لحياتك معنى. بلا خبيئة لا طعم لكلمة ولا طعم لنظرة ولا طعم لخطوة. فلم يكن لك حال مع ربك، ولم تكن لك خبيئة من عمل صالح بينك وبين الله عز وجل. خرج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد، فوجد سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه باكيا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا معاذ، ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اليسير من الرياء شرك. صلى الله العفو والعافية، طغت مظاهر الرياء، طغت وتبجهت في المناسبات رياء، في اللقاءات رياء، في الكلام رياء، في القيام، في القعود، في الدخول، في الخروج رياء والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولسنا متكلفين ونحكم بالرياء في كل مظهر وفي كل حال، فلا نفتش عن النوايا ولسنا حاكمين عليها. فالنوايا أمر العبد فيها بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس لي أن أقول إن نيتك فاسدة، لا أقول ذلك. ليس لي أن أقول إنك مراء، ليس لي ذلك. فأمرك وحالك لا يعلم إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، لكن أحكم من خلال أشكال بعينها ومظاهر بعينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اليسير، اليسير من الرياء شرك. انظروا إلى الحالة حتى الاقتصادية التي نعاني منها في مصرنا الحبيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيها من فقر، وأن يعزها من ذل، وأن يظهر فيها آية لمن فسد، ولمن أكل أموالها بالباطل، ولمن أضخم بطنه على حساب الفقراء والضعفاء في وقت الشعب فيه يترنح ويئن وترتفع أصواته، وناس لا يبالون أن يأكلوا من أموال هذا الشعب، وأن تمتلئ بطونهم من أنات وصرخات ودموع الضعفاء. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الضعفاء، اتقوا الله في الفقراء، اتقوا الله في من لا يجدون طعاما. فاللهم من ولي من أمر الناس شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الناس شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. تجد ونحن في هذا الواقع تجد ناسا يتصفون بالبرود ويتعاملون معاملات لا تراعي الناس ولا حاجاتهم ولا مشكلاتهم، ولا يدركون تلك الآلام، ولا يدركون تلك الأوجاع، ولا يتألمون لألم، ولا يتوجعون لوجع، ويعيشون حياة الرياء في الإعلام، حياة الرياء في التصريحات، حياة الرياء في المجاملات، حياة الرياء في الولائم والمناسبات. والناس يريدون الخبز ويريدون ما يقيم الجسم، ويريدون الأساسيات التي يبقون بها حياتهم ومعيشتهم، وينفقون بها على أولادهم. فلنتق الله، فلنتق الله في الضعفاء، ولنتق الله في الفقراء، ولا تسود بيننا المجاملات الزائفة على حساب ديننا وعلى حساب قيمنا وأخلاقنا. يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم: اليسير من الرياء شرك. هذا ما أبكى من؟ هذا أبكى سيدنا معاذ ابن جبل ويبكي عند قبر النبي قائل هذا الكلام: واعلموا أن فيكم رسول الله. يبكي سيدنا معاذ لما في الحديث من مضامين ومقتضيات تؤثر في النفوس والمشاعر والعواطف، وتجعل العيون تبكي بدلا من الدمع دم. فيقول: اليسير من الرياء شرك. هذا ما أخافه سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه. ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأغنياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، والذين إن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. ما أحوجنا إلى تلك النماذج العظيمة، ما أحوجنا إلى هذه القلوب السليمة السليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظروا إلى الرهط في أصحاب الغار، من أصحاب الغار ماذا قدموا، ماذا كشفوا عن أعمالهم، كيف كانت لهم خبيئة مع الله. كما قال العلماء تتكئ عليها وقت العثرات، وقت الأزمات، وقت المشكلات، لك رصيد، عندك مخزون الأعمال الصالحة في ماضيك تخرجك من الأزمة وتخرجك من المشكلة. قال سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا عن سيدنا يونس عليه السلام، هل أنجاه تسبيحه وصلاته في بطن الحوت؟ لا، إنما كان تسبيحه سابقا وكانت صلاته السابقة هي التي أنجته، وكانت تلك التكئة التي اتكأ عليها فأنجاه الله وأخرجه من بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. يا من تملك المال، هذا مقام إنفاق المال، هذا زمان إنفاق المال. انظر الناس وحوائجهم، انظر أصحاب الهموم البسيطة، كم من آلام وأوجاع لا يعلمها إلا علام الغيوب وحلها يسير، لكن أصحاب تلك الأوجاع عندهم عفة لا تتكلم ألسنتهم. اذهب إليهم أنت، وابحث عنهم أنت، وفتش عنهم أنت، حتى تعطيهم ما يقضي حوائجهم بصورة لا تجرح بها مشاعرهم ولا تؤذي بها عواطفهم. قال بعض المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى إنهم كإن المتقين في جنات وعيون، إلى أن قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قالوا إن المحروم هو الذي يحرم الصدقة، وهذا ما عليه التفسير من أجل تعففه، المحروم المتعفف. وكم من متعففين يتوجعون ويتألمون ولا يتكلمون، فسل عنهم وابحث عنهم واترك أبواب بيوتهم وأعطهم ما يقضي حوائجهم بصورة كريمة، تكون صاحب حال مع الله عز وجل. وكم هي الهموم البسيطة التي تعالج، قد تكون بمبلغ 1000 جنيه، 2000 جنيه، 3000 جنيه، وما قيمة هذا المبلغ في هذا الزمان، لكن بيتا في هم وفي وجع بسبب هذه المبالغ البسيطة. ابحث عنهم وفتش عنهم وأعطهم الأموال بيديك بيديك، واطمئن أنها تذهب لأصحابها الحقيقيين، اطمئن تماما، فأنت مسؤول بين يدي الله عز وجل. هل ذهب مالك هذا إلى المستحق؟ هل ذهب مالك هذا في مكانه السليم وفي مكانه الصحيح؟ فأنت مسؤول عن ذلك. بين يدي الله يوم القيامة. فصاحب الحال يجتهد ويبحث ويفتش، فإن كنت رجلا غنيا كن صاحب حال مع الله، إن كنت عالما فقيها داعيا فقه الناس، علم الناس، بلغ الناس، إن كنت عندك الرغبة أن تنضم لأهل الدعوة إلى الله فبلغ عن الله وعن رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كونوا أصحاب حال وكونوا أصحاب خبيئة حتى يتعرف ربنا علينا في الشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يمحو زلاتنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة.